بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله والدرس 50 بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا
بعد أبي بكر وعمر، عد رجالا أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه غزوة ذات السلاسل سميت بالمكان، المكان لأنه كان به رمل رمال بعضها فوق بعض كالسلسلة، فحدثت هناك هذه المعركة فسميت غزوة ذات السلاسل. وعمر بن العاص رضي الله عنه من كبار القادة في الجيوش، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قائد الجيش سنة 7 للهجرة. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس؟ الناس، كل الناس، أحب إنسان لك عندك يا رسول الله، أحب إنسان إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة رضي الله عنها. ولا شك في هذا، أم المؤمنين رضي الله عنها، سيأتي الكلام عن فضائلها رضي الله عنها. فقلت، يقول عمرو: من الرجال يا رسول الله؟ من أحب الناس إليك من الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فعد رجالا، هكذا صلى الله عليه وسلم يجيب على الأسئلة التي يسألها صحابته رضي الله عنهم. وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الحديث أول حديث في فضائله رضي الله عنه. نعم.
الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء.
نعم، أيضا هذا في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر بريء من الخيلاء والكبر، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. يعني في من الناس من يجر ثوبه خيلاء، أما أنت يا أبا بكر لست من هؤلاء، لست من هؤلاء. وبالإضافة أن هذا حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من غير قصد، من غير قصد. يقول إن أحد شقي ثوبي يسترخي، أحيانا ينزل عن الكعبين، لأن أبا بكر الصديق كان ضعيف، ضعيف البنية، ضعيف الجسم، ولم يقل الثوب بكامله، لا، أحد جانبي الثوب يسترخي. إلا أنا تعاهد ذلك منه، رغم ذلك كان يتعاهده، كان يتعاهده. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يجر ثوبه عن أسفل الكعبين وعنده خيلاء وكبر على الناس، يستحقر الناس، يستعلي على الناس، ويجر ثوبه لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني نظر رحمة، نظر رحمة. وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب، لأن هذا وعيد شديد. كل الناس بحاجة إلى رحمة الله يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة. يوم القيامة الله عز وجل لا ينظر إليه نظر رحمة، يعني فعل يتساهل فيه الناس، عندهم سهل عند الناس، لكن في ديننا ليس سهلا، فعل عظيم، بل هو من كبائر الذنوب. فلينتبه المسلم إلى ثيابه. وتحريم الإسبال على الرجال ثبت في أحاديث كثيرة، ليس فقط هذا الحديث. والإسبال يكون في الثوب، ويكون في الإزار، الإزار الأزار عندنا، وفي السروال أيضا، من يلبس سروال لا ينزل عن الكعبين، وهكذا كل الملابس الذي يلبسها الرجال حتى البشت لا ينزل عن الكعبين، لأن هذا من الثياب. فالإسبال قال الحافظ النووي رحمه الله في الثوب وفي الإزار وفي السروال وفي غيرها، وكل ملبوس للرجال يكون أسفل الكعبين، هذا هو الإسبال، وهو كله من الخيلاء. لا يقول الإنسان: لا أنا ما أجر ثوبي وما عندي كبر وأنا متأكد من هذا الشيء، لا، مجرد جر الثوب هو من الخيلاء. ليس كلامي هذا، هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. إنها توكيد، إن هذا الإسبال، إطالة الثوب أو الإزار أو السروال أسفل من الكعبين، فهو من المخيلة لا شك، لا يفعله إلا عنده مخيلة، إلا من عنده مخيلة وكبر. هذا الحديث: إياك وإسبال الإزار تحذير، فإنها من المخيلة. فإن إسبال الإزار من المخيلة، من الكبر، من الكبر. وهذا ديننا، فلا بد من الانتباه، ولا بد من الإصغاء إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من العمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه. إياك، هذا تحذير. وجاء أيضا في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يعني صاحبه في النار، صاحب هذا الإزار. فهذا وعيد شديد أيضا، يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. وهنا لم يذكر الكبر، مجرد نزول أو إطالة الثوب أو الإزار أو السروال أو غيرها مما يلبسه الرجال، إطالته أسفل من الكعبين،
يدخل في هذا الوعيد ففي النار، ففي النار. وهكذا جاء في حديث أيضا رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالها ثلاث مرات، والصحابة يريدون يعرفون من هؤلاء الثلاثة. قرأها ثلاث مرات، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم في الصحيح. المسبل، مسبل إزارة. ثلاث عقوبات: لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات، وعيد شديد. فليحذر المسلم، ليحذر من هذا الأمر الذي تساهل فيه الناس، تساهل فيه الناس. وهذا أيضا جاء أيضا هنا المسبل المنان. المنان معروف، يعطي الناس ثم يمن عليهم، يذكرهم يوم من الأيام، كل ما تأتي فترة: أنا عطيتك، أنا سويت لك، أنا أحسنت لك، أنا أهديتك. يمن على الناس، وهذا يبطل الأجر. تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. والمنفق سلعته بالحالف الكاذب، البائع تاجر دائما يحلف: والله كذا، والله اشتريتها كذا، والله بعتها بكذا، والله ثمنها كذا، والله هي دائما، حتى يمشي البضاعة. أمر سهل بين الناس، لكن هو من كبائر الذنوب. أربع عقوبات شديدة. جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. حديث كثيرة جاءت في هذا الباب. أيضا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه. يجر إزارة وهو متكبر على الناس، خسف به، ابتلعته الأرض. الخسف هو ابتلاع الأرض للإنسان، أو لقرية كاملة، مدينة كاملة تبتلعها الأرض، تغوص في الأرض. خسف به. شوف، أمر سهل لكن العقوبة شديدة جدا. سهل عند الناس، أما في ديننا لا، أمر عظيم، أمر عظيم، لأنه كبر، له علاقة بالكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ولو كان كبر ما يرى إلا بالعين المجردة، أيضا يكون سبب. لذلك الإنسان يحذر من هذا المرض، من أشد أمراض القلوب فتكا كبر. يحذر المسلم، يعالج، ينظر إلى نفسه. وكلام عن الكبر يطول، لكن لا يكفي أنه من كبائر الذنوب. وعلاجه التواضع، يعود نفسه الإنسان على التواضع، يعود نفسه على أن يتواضع مع الناس، ويتسامح مع الناس، يبتسم للناس، يساعد ويحسن إلى الناس، لا يرفع رأسه ويستكبر على الناس، لا يحتقر الناس مهما كانوا من أي جنسية أو من أي لون، أو من، لا يحتقر الناس حتى يعالج نفسه. ولا يرد الحق أيضا إذا قيل له. هذا الحديث، هذا قال الله عز وجل، أجمع أهل العلم على هذا، إن شاء الله سمعت، ما يرد ويأتي بالتأويلات ويقول لا لا هذا غير صحيح. هذا كبر. الكبر غمط الحق، أو غمط الحق واستحقار الناس ورد الحق. فيحذر المسلم. ومن الكبر ما جاء في هذا الحديث الذي معنا: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وذكرت أيضا بعض الحديث الأخرى. وجاء في حديث أيضا، وشيء بالشيء يذكر، يقول صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك إلى نصف الساق،
فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود، وهو صحيح في صحيح سنن أبي داود. حديث فيه بيان أن الإسبال درجات، ارفع إزارك إلى نصف الساق، تعرفون الساق وتعرفون النص، ما يحتاج شرح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت، إذا شعرت وما أردت إلى نصف الساق، هذا مستحب إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين، إلى الكعبين، يعني الكعبان لا يدخلان في الإزار، لا يغطي الكعبين، تعرفون الكعب في الرجل، العظم الناتئ الظاهر في القدم لمكان غسل الرجلين في الوضوء، هذا هو الكعب، هذا هو الكعب. جاء في الحديث ليس للكعبين حق في الإزار، ليس للكعبين حق في الإزار، يعني لابد يكون الإزار فوق الكعبين، ما يلحق الكعب، ما له حق، هذا يعتبر من الإزار. فإذا السنة إلى النصف، إذا أبيت إلى الكعبين، هذا أخرس، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، دخلت في الحرام، من الكعب وما أسفل منه هذا من المحرمات. هذه أحاديث أذكرها لكم، ويكفي ما أشرنا إلى هذه المسألة، أدلة كثيرة وجدت، لكن جاءت أحاديث أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار. هذا رواه الإمام أحمد في المسند، وهو في صحيح الجامع الصغير، إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف الساقين، ثم إلى الكعبين، هذا كله مستحب وجائز ومشروع، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا الأمر اعتنى فيه الإسلام، والغاية منه معالجة هذا المرض، مرض الكبر الذي يفتك بالقلب، فإذا تكبر الإنسان ضاع ورد الحق واحتقر الناس. فنسأل الله وإياكم العافية. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عن أبي موسى الأشعري.
بعد
يأتي أكمل.
فقالوا: خرج ووجه ها هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب، وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت، فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب.
فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، فجئت فقلت له ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فجئته فقلت له ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر.
أحسنت، حديث عظيم. قبل الحديث الحديث الذي ذكرنا بعضها في إسبال الإزار والنهي عن إسبال الإزار، فهمها أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام والتزموا بها وعملوا بها. هنا دخل محمد بن واسع رحمه الله وسيد العباد في زمانه، دخل على بلال بن أبي بردة أمير البصرة، أمير البصرة، وكان ثوبه إلى نصف ساقيه. محمد بن واسع كان ثوبه إلى نصف ساقيه، عمل بالحديث الذي مر معنا. قال له بلال الأمير يقول لمحمد بن واسع: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ ما هذه الشهرة؟ الناس كلها ثيابها إلى الكعبين إلا أنت إلى نصف الساق، ما هذه الشهرة؟ فقال له ابن واسع: أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة. شوف رد العالم، قال له الأمير: ما هذه الشهرة؟ الناس كلها إلا أنت أو البعض تشتهرون بهذا اللباس، هذا كان ممكن يقال الآن لمن عمل بهذه السنة، حتى قد يقال من بعض المستقيمين على السنة، أنت تريد تشتهر بين الناس إلى النصف الساق تلبس، وين نادر، وين تحصل هذا موجود؟ ما تشوفه إلا في الحرمين أحيانا، بعض الناس تجد عندهم هذا الشيء، صحيح؟ لكن في زمنهم زمن التابعين. فيقول له الأمير: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ قال له ابن واسع: أنتم شهرتمونا، أنتم السبب فإن نحن اشتهرنا، لأن هذا كان لباس من مضى، لباس الصحابة والتابعين، ثيابهم وأزرهم إلى نصف الساقين، هذا هكذا كانوا. أنا قصدت بالإتيان بهذا الأثر، بهذا الأثر الصحيح، حتى أبين فهم الصحابة والتابعين، فهم سلفنا الصالح، فهموا من الأحاديث عملوا بها، كان ثوبه إلى نصف ساقين. فوصل الأمر إلى ذاك الزمن، زمن بلال بن أبي بردة هذا الأمير، أن الناس تركوا السنة، تساهلوا في هذه السنة في ذاك الوقت قبل 1250 سنة، هذا الكلام، فما بالكم في أيامنا؟ فالواحد يعمل بالسنة ولا يضره كلام الناس. أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، إنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة سنة إلى أنصاف الساق، صارت السنة بينكم بدعة وشهرة. وهكذا إذا انتشرت البدع بين الناس، اشتهرت البدع، تأتي أنت تقول سنة، ما حد يقبل منك، لا، السنة هذه اللي هي البدعة بين الناس، هكذا. فهذا الأثر ذكره طرطوشي رحمه الله في كتاب سراج الملوك صفحة 36 عن محمد بن واسع. أيضا جاء سؤال: من أطال ثوبه تحت الكعبين لا تكبرا ولا خيلاء، إنما تعود على هذا اللباس السائد، العرف، عادات التقاليد. فالجواب لا شك أن أي عرف أي تقاليد تخالف الشرع لا عبرة بها، لا عبرة بالعادات والتقاليد التي تخالف الشرع. نحن تعبدنا الله عز وجل، خلقنا لعبادته وتعبدنا بشرعه، لم يتعبدنا بالعادات والتقاليد. أما عادات وتقاليد العرب قريش في الجاهلية هدم الإسلام كثيرا منها لأنها مخالفة لمصلحة الإنسان، لأن يترتب عليها مفاسد على هذا الإنسان وهو يجهل أو يعلم هذه المفاسد. فالتحاكم إلى الشرع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى العادات والتقاليد. فلننتبه لهذا الأمر. لو تعودوا الناس، تعودوا الناس على أكل الربا، خلاص الربا حلال. تعود الناس على إسبال الإزار، صار إسبال الإزار حلال. لا، شرع شرع، دين دين، يبقى إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث موجودة إلى يوم القيامة، على المسلم أن يستقيم كما أمر الله عز وجل. فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، هذه إذا تريد طريق الجنة استقم على أمر الله عز وجل. فالجواب في أول السؤال، من أطال ثوبه تحت الكعبين لا تكبرا، ذكرنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل إسبال من المخيلة، إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة، من الكبر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إسبال إزار من الكبر، إذا ما فيه إنسان يفعل هذا الفعل وليس فيه هذه الخصلة. ننتبه لهذا الأمر، نفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وأيضا ما دام سؤال أيضا يتعلق بالإسبال وثوب بشت من الصوف يلبس في الشتاء لأجل التدفي، يكون البشت طويلا، وين ما اختلف الحكم؟ نفس الحكم، أي يعني البشت يعتبر ثياب، ولو كان للتدفي ممكن تجلس وتغطي رجلك وتتدفى يعني، فلا بد أيضا هذا يشمله الحكم أيضا، هذا البشت التدفي نفس الشيء، ما يكون طويل، ما يكون أسفل الكعبين، لأنه من الثياب. ما علاج المن؟ لما ذكرنا حديث المنان من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم، علاج المن عدم المن، لا تمن على الناس، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. أحسن الناس، اهدي للناس، لا تتذكر، انسى الهدية، لا تذكرهم، تهديهم غسالة مثلا أو تيهم بعد أسبوع ها ثيابكم نظيفة، يعني هذا من واضح يعني. وهكذا تهدي ساعة وبعد فترة ها شو الوقت عندك كم ساعة الحين، كل شوي تذكر، ما ينفع هذا الكلام، هذا من المن لا يجوز. الله عز وجل قال لا تبطلوا. فذكر أن المن عز وجل أنه يبطل الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما معنى ولا يزكيهم؟ لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم. يوم القيامة يعني لا يطهرهم، لأن الزكاة بمعنى تطهير في لغة العرب، لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي، والله أعلم. حديثنا الذي قرأ أخوكم حديث طويل لكن فيه عبرة، ونحاول أن نختصر في الشرح بقدر ما نستطيع. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس اسمه رضي الله عنه، أنه توضأ في بيته ثم خرج من بيته، قال فقلت الآن يريد يتعبد الله عز وجل، هذا الصحابي يريد يفعل شيء في طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ يفكر. فقلت، يقول حق نفسي، لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم، ولأكونن معه يومي هذا. فقال فجاء المسجد، الآن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون معه طول اليوم. فجاء المسجد النبوي فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج. ووجه ها هنا توجه جهة كذا، يا أبا موسى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وتوجه إلى هذه الجهة، فخرجت على إثره، راح وراه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، يعني وجده، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بئر أريس. بئر أريس يطلق على يعني مزرعة بستان قريب من قباء، منطقة قباء في المدينة، هناك هذا البستان اسمه بئر أريس، هو بستان حديقة مزرعة وداخلها بير، البير أريس، فأطلق على المزرعة بئر أريس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المزرعة فجلست عند الباب. يقول أبو موسى جلس عند باب المزرعة هذه البستان، وبابها من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المزرعة لقضاء حاجته، فتوضأ صلى الله عليه وسلم. يقول فقمت إليه، الآن هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في المزرعة، قمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، البئر هذا في هذه المزرعة، والبئر هذا يكفي لثلاث أشخاص يجلسون عليه. توسط قفها، القف هو اسم هذا البئر نفسه، ايه فوهت البئر، نعم فتحت البئر، هذه القف. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القف، توسط قفها، ارتفع ما ارتفع من الأرض، ويعني مقصود حافة البئر، حافة البئر غالبا الآبار يكون فيها حافة تبنى من الطين أو من الحجارة، هذا يسمونه كانوا قف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على هذا القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، أرسل الساقين في البئر، جلس جلسة هكذا وكشف عن ساقيه، رفع ثوبه إلى الساق، إلى فوق الساق. قال أبو موسى فسلمت عليه ثم انصرفت، سلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. هكذا اختصر البخاري رحمه الله. جاء في رواية فأمره بحفظ باب الحائط، إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له روح يجلس عند الباب، لا تخلي حد يدخل إلا بإذن. جاء في رواية فقال يا أبا موسى أملك علي الباب، لا تخلي حد يدخل، وعند الترمذي فلا يدخلن علي أحد. عرفنا وين الاختصار حصل من البخاري رحمه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أن يحرص عند باب المزرعة هذه أن ما يدخل أحد إلا بإذن. فقلت لا أكون أن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، أول واحد يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دق الباب يستأذن، فقلت من هذا؟ أبو موسى يقول، فقال أبو بكر. الإنسان إذا دق الباب وقالوا له من عند الباب ما يقول أنا، لا يقول فلان بن فلان، حتى الناس يعرفون أن فلان بن فلان، يا ما يقول أنا. فيقول أبو بكر، فقلت على رسلك، يعني انتظر حتى استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت يقول أبو موسى، فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. هذا فضل أبي بكر الصديق، ائذن له وبشره، قل له أنت من أهل الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، هذا أحسن خبر يسمعه الإنسان، أحسن خبر على وجه الأرض أن يقال له أبشر بالجنة. ومن من من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه من أهل الجنة، وأنه من أهل الجنة من مبشرين بالجنة.
فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف على حافة البئر، ودل رجله أيضا، كشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما صنع كشف عن ساقي. ثم رجعت أبو موسى الآن صار يتمنى، لأن الآن إذا أبو بكر يا والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، إذن الآن أي أحد يجي، أي واحد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. شوف، قال أبو موسى من حبه لإخوانه، من حبه لإخوانه، قال تركت أخي يتوضأ ويلحقني، أخوي في البيت توضأ، إن شاء الله يجي، إن شاء الله يتوضأ في البيت ويجي بسرعة. فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، يتمنى أن أخوي حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة. وهو له أخوان، واحد اسمه أبو بردة عامر أخو أبو موسى الأشعري، واحد اسمه أبو رهم، أبو رهم وأبو بردة اثنان أخوان لأبي موسى، يتمنى واحد منهم يجي. يقول فإذا إنسان يحرك الباب، في واحد يدق الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك، استأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. هنا يقول أبو موسى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت، هو سلم سابقا لما أتى، وسلم لما جاء أبو بكر وجاء به، والآن يسلم مرة ثالثة. الإنسان إذا كان في مكان وذهب مكان، ذهب عند الباب أو ذهب يقضي حاجة أو دخل الحمام وطلع وأتى للناس في المجلس يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه سنة. شوف فعل أبي موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما قال له ليش تسلمت قبل مرتين سلمت، لا ما قال له، لأن هذا شرع، أقره، فهذه سنة تقريرية. المهم هذا عمر الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، أيضا فضل عمر. فجئت فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. جاء في الحديث فحمد الله، قال عمر الحمد لله، الحمد لله، كل شيء ثناء والشكر لله عز وجل. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، يعني على حافة البير، على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمينه أبو بكر. شوف الله عز وجل له حكمة في كل شيء، وما يكون شيء في الكون إلا بأمر الله وبمشيئته وبأمره وبحكمته سبحانه وتعالى. لذلك جاء بعد ذلك سعيد بن مسيب لما قرأ هذا الحديث قال فسرته بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى يمين أبي بكر وعلى يساره عمر، هم ثلاثة جلسوا في نفس هذه الجلسة، هم أيضا في قبر، في قبر واحد، في مقبرة واحدة، في غرفة واحدة. شوف فهم الصحابة وتأويلهم لهذا الأمر. ولما جاء عثمان ما في مكان في على حافة البئر، لذلك عثمان رضي الله عنه دفن في البقيع، دفن في البقيع رضي الله عنه. هذا فهم الصحابة وتأويلهم. المهم أن قال قلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، بعد يتمنى أن أخوه يجي أبو موسى الأشعري، واحد من إخوانه يجي. فجاء إنسان يحرك الباب، واحد ثالث بعد أبو بكر وعمر، يأي واحد ثالث. فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. في زيادة عن عثمان، ليس فقط بشر بالجنة، لا، فيه بلوى في آخر حياته، مصيبة كبيرة ستصيبه. ففي الحديث فسكت هنيها عثمان رضي الله عنه على بلوى تصيبه، وهذا كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة كبيرة ستصيبه لكن مبشر بالجنة، سكت هنيه. ثم قال عثمان: الله المستعان، استعان بالله عز وجل. هكذا المؤمن إذا شعر بمرض أو حد أخبره بشيء يستعين بالله، الله المستعان، الله المستعان، يستعين بالله عز وجل على كل ظالم وعلى كل مصيبة تصيبه، يستعين بالله. إذا استعنت فاستعين بالله. قال: جاء فجئته، راح إلى عثمان فقلت له: أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القفة قد ملئ، حافة البير امتلأت، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يمينه أبو بكر وعلى يسار عمر، خلاص ما في مكان لواحد رابع على حافة البئر. فجلس وجاهه مقابل البئر، مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر.
هذا الحديث هنا رواية البخاري في هذا المكان، ولا شك أن المصيبة أو البلوى التي أصيب بها عثمان رضي الله عنه عندما تآمر عليه المتآمرون وفي موسم الحج والصحابة، علي وكبار الصحابة كانوا في الحج، فاختار المتآمرون وتآمروا على عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، وأحاطوا ببيته وهو في بيته، وكان بعض الصحابة موجودين أرادوا يدافعون عنه، قال: لا، لا أحد يتدخل، ما كان يريد أحد أن ما يريد أن يسال دم صحابي واحد لأجله رضي الله عنه. المهم اقتحموا البيت ودخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، قصة استشهاده معروفة في ترجمته وفي سيرته. هذا الحديث فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مبشر بالجنة، يدل على فضله وفضل عمر وفضل عثمان أيضا رضي الله عنهم أجمعين. فحديث فيه فائدة. نعم، آخر حديث نقرأ.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
نعم، هذا حديث أيضا في بيان فضل الصحابة عامة، فضل الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى شيء من فضائلهم في درسنا السابق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سبهم في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، ما استثنى أحد، لا تسبوا أصحابي، كل أصحابي لا تسبوهم، ولا أحد يتكلم عنهم بسوء، هم أصحابي لا تسبونهم مهما فعلوا، ولو اختلفوا ولو تقاتلوا ولو حصل بينهم خلاف لا تسبوهم، لا تتكلموا عنهم بسوء، كل الصحابة. هذا الحديث واضح: لا تسبوا أصحابي، كلهم لا تسبونهم، ولا أحد يتكلم عليهم بسوء، ولا أحد يلمس فيهم، ولا أحد يطعن فيهم، كلهم لا أحد يطعن فيهم. هكذا ها كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، أحد جبل أحد، لو واحد منكم تصدق وأنفق في سبيل الله مثل أحد، ذهب، ذهب بحجم جبل أحد تصدق بها، ما بلغ مد أحدهم، ما بلغ المد، مد ملء الكفين، بر أو عيش أو طحين، ملء الكفين هذا يسمى هذا مد، وأربعة أمداد صاع. هذا الذي فعله الصحابي في فضل الصحابي، هذا أنت لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب أنفقته، تصدقت به، ما تبلغ مد واحد من الصحابة من الثواب والفضل، ولا نصيفة ولا نصف المد، نصف المد كف وحده ما تبلغه. شوف فضل الصحابة رضي الله عنهم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ في الثواب والفضل مد أحدهم، ولا نصيفة ولا نصف المد، نصف المد. هذا يدل على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أقاموا الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين جاهدوا، هم نشروا الإسلام، هم الذين عملوا بالإسلام، ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وآمنوا به رضي الله عنهم. كيف يتجرأ الإنسان يتكلم عن صحابي واحد مهما كان؟ اجتهدوا رضي الله عنهم، منهم العلماء ومنهم غير العلماء، لكنهم ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبأعراضهم في سبيل الله عز وجل، لأجل نصرة هذا الدين، لحبهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كلام عن الصحابة يقوي الإيمان مثل ما أشرنا سابقا. أذكر فقط فتوى لأحد العلماء المعروفين من أئمة هذا الزمان في حكم سب الصحابة، هذه المسألة لنا تتعلق بالحديث، لا تسبوا أصحابي. طيب إذا واحد سب الصحابة ما هو حكمه؟ شيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، تعرفونه، إمام من أئمة هذا الزمان من أئمة الإسلام، يقول سب الصحابة على ثلاثة أقسام، ثلاث درجات. الأول، قسم الأول، أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، يسب الصحابة بسب أو انتقاص أو كلمة قالها يفهم منها أن أكثر الصحابة كفار، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر يقول الشيخ، هذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. هذا القسم الأول، يسبهم يلمز فيهم يطعن في الصحابة ككل مما يقتضي يؤدي هذا اللمز أو هذا الطعن في كفر أكثرهم أو عامتهم فساق، قال هذا كفر لأنه تكذيب لله. ليش؟ لأن الله عز وجل أثنى عليهم في القرآن، وأنت تأتي تلمز فيهم وتطعن فيهم، فأنت الآن كذبت القرآن، من هذا الباب هو كفر، كفر يكفر الإنسان إذا فعل هذا الفعل. القسم الثاني، أن يسبهم باللعن والتقبيح، لعنهم الله يقول، قبحهم الله هكذا، ففي كفره قولان عند أهل العلم، هذا كلام الشيخ، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال، القسم الثاني. الثالث، يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، يقولهم جبناء، فلان من الصحابة بخيل، فلا يكفر، لا يكفر، لكن يعزر بما يردعه عن ذلك، طبعا من ولاة الأمر، ليس كل واحد يعزر، لا لا، في ولاة الأمر، في نظام، في قانون، والآن عندنا في بلادنا قانون يمنع ويعاقب من يسب الصحابة، فيه الحمد لله في ردع موجود. إذن ثالث، يسبهم بما لا يقدح في دينهم، ليس العاقة بدين الصحابة ككل، لا، جبن بخل قال الشيخ فلا يكفر، لكن يعزر بما يردعه عن ذلك. ثم قال ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام في كتاب الصارم المسلول، قوله لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم،
ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام أيضا ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد. المهم هذه فتوى فقط أنقلها لكم. ثم قال الشيخ، لا ما انتهت فتوى الشيخ بعد، قال: قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين. ده كلام الفتوى في مجموع فتاوى الشيخ في المجلد السادس 387. بما أن جاء هنا لا تسب أصحابي، فعرفنا من كلام هذا الإمام حكم سب الصحابة، هي ثلاث درجات ينتفي الإنسان لهذا الأمر، وعليه أن يترضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحبهم لأنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيبهم الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وبشر كثيرا منهم بالجنة. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بس سؤالان: هل يجوز قول أحد قال لك ابشر تقول له بشرك بالجنة أو بشرك الله بالجنة؟ هي دعاء، يجوز. إذا واحد قال لك طلبت منه شيء مثلا، قال لك ابشر بشرك الله بالجنة، قول دعاء دعاء، أو ابشر بالجنة إذا أراد الله عز وجل لك الجنة، يعني دعاء، هو دعاء للشخص إذا أحسن إليك. هل يستدل بحديث أبي موسى عندما ذكر أنه توضأ في البيت ثم خرج على استحباب هذا الفعل، الوضوء في البيت والبقاء على الوضوء على الدوام؟ وجاءت أحاديث في أن الإنسان يكون دائما على وضوء، جاءت ترغب في الوضوء في البيت أو في الدوام أو في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان تكون على وضوء، جاءت أحاديث في فضل الوضوء وفي فضل أيضا تجديد الوضوء، هذه جاءت فيها أحاديث عامة كثيرة التي هي أحاديث فضل الوضوء نفسه، وأنه كفارة، وأنه تخرج الذنوب من الأصابع، تخرج الذنوب من العينين، وهكذا أثناء الوضوء، فجاءت أحاديث عامة. نعم، يستحب الوضوء على كل حال، دائما الإنسان يكون متوضي، هذا أمر مطلوب. لكن حديث أبي موسى كفعل لا يستدل به، يكفي الأحاديث التي جاءت في الحث على الوضوء سواء في البيت أو في غيره، فيستحب الإنسان يكون على وضوء في بيته أو في الدوام أو في غيره، يكون دائما على وضوء، والوضوء سلاح للمؤمن ضد الشيطان، وإذا حتى إذا أراد أن ينام ينام على وضوء على طهارة. هذه بعض الأسئلة ما نريد نأخرها للدرس القادم، لكن هذا خط صغير.
هذا يقول أسبل من أسبل وفي رجله عيب مثلا، هل عليه شيء؟ أدر العيب هل هو في القدم، تحت القدم، تحت الكعبين، يلبس تلاغ مثلا، سلاغ يلبس، لكن لا يسبل، ما في عذر هنا، ما في عذر للإسبال، ما في عذر للإسبال. ممكن يغطي العيب هذا لكن لا يسبل، لا يسبل إزارة. حديث كثيرة ذكرناه، ذكرت لكم 8 أو 9 حديث، لكن في أكثر من 50 حديث في النهي عن إسبال الإزار. هذا أجبنا عليها. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.